فبين النبي أن فئاما من هذه الأمة فئاما لا تتبعن سننا أي لا يتبعن بعضكم سنن، وإلا فبعض الأمة الذين يتمسكون بالسنة لا يتبعون سنن هؤلاء. فهذه الأمة أكثرها سيتبع سنة اليهود والنصارى، وأعظم هذا في أمرين: الشرك والوثنية، والثاني التفرق. فالتفرق والتعددية سمة أهل الجاهلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فأيما تفرق يكون من أمر الجاهلية، أيما حزبية أو تفرق يكون من أمر الجاهلية. فما علامة السنة؟ ما علامة الإسلام؟ صراط واحد، جماعة واحدة، طائفة واحدة. وما علامة أهل الجاهلية؟ طرق، سبل، جماعات، فرق، وهكذا. وكذلك الشرك والوثنية والحكم بغير ما أنزل الله، حكم الجاهلية، كل هذا من أمر الجاهلية. إيه؟ من أمر الجاهلية لتتبعن سنة من كان قبله. ولهذا أخواني بعض الناس يسأل مثلا، يقول مثلا بعد يعني التقرير بأن الانتخابات والبرلمانات من أمر الجاهلية، يقول بعض الناس: هل هناك فرق بين انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمانية في مجلس الشعب أو كذا؟ هل هناك فرق بين هذه الانتخابات وهذه الانتخابات؟ هذا إنما قال هذا بناء على ماذا؟ بناء على أنه يظن أن الممنوع في الانتخابات أن الانتخابات لمجلس الشعب أو كذا إنما هي انتخابات ليه؟ العلة في التحريم فيها أن هؤلاء إنما يشرعون، ونحن لا نقوم بانتخابات من أجل التشريع. ولهذا لما جاءوا إلى انتخابات الشورى قالوا هذه تختلف في حكمها، ولما جاءوا في انتخابات الرئاسة قالوا هذه تختلف في حكمها، لأنه لابد من رئيس ولابد من رجل تجتمع للأمة وكذا وكذا، وليس عند التشريع وليس عندهم. هؤلاء لا يفقهون المعنى الأصلي الذي من أجله حرمت هذه الانتخابات بشتى صورها ولو كانت انتخابات في محليات. المعنى ما هو؟ المعنى أنه من أمر الجاهلية، المعنى مشابهة أهل الجاهلية فيما هم عليه. فإنه طالما أنه الاعتماد على الأكثرية وأخذ الأكثرية وهي التي تحكم وهي التي يقع بها الاختيار، هذا من أمر الجاهلية إذا علمناه. فإذا نعلم أن هذه الانتخابات مهما تنوعت صورها، سواء كانت في الرئاسة أو كانت في مجلس الشعب أو كانت في الشورى أو كانت في المحليات أو كانت في كذا، أنها مردودة لهذه العلة. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه العلة هي الأعم. وإن اختلفت بعض صور الانتخاب هنا عن هنا عن هنا عن هنا، إلا أن الأصل الجامع ما هو؟ الأصل الجامع هو النهي عن مشابهة غير المسلمين فيما يختصون به في هذا الباب وفي غيره. فإنهم يعتمدون على الأكثرية. ليه يعتمدون على الأكثرية؟ قالوا غير المسلمين يعتمدون على الأكثرية لأنه لهم مرجح عندهم إلى الأكثرية، هم كلهم هلك فنأخذ بالأكثرية. أما عندك لماذا تأخذ بالأكثرية؟ أنت عندك ضابط آخر، ألا هو ضابط الحق والباطل. فلو كان رجل واحد على الحق وألف على الباطل، ونريد أن نأخذ الرأي، نأخذ بالحق ولا نأخذ بأكثرية؟ نأخذ بالحق ولو كان واحدا. وعليه فإن خطر الأمر يكمن في أنك تقلب قاعدة الاتباع وقاعدة القبول إلى قاعدة أهل الجاهلية، فبدل من أن تكون الحق صارت الأكثرية. ونحن نعلم سلفا أن الشريعة إنما جعلت إنما جعلت الأكثرية على الباطل غالبا. ولهذا قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فهذه الأكثرية غالبا ما تكون على الباطل، فإرجاع الحكم إلى الأكثرية عمل بالباطل وتقديم للباطل على الحق. وقد قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولو كان الحق على واحد، ولهذا نحن نجمع على هذا، الأمة مجمعة على هذا. ولهذا إذا سألنا أصحاب البرلمانات وقلنا لهم: ما تقولون في هذه المسألة؟ رجل معه حق ومليون معهم باطل، فأي الأمرين نقدم؟ يقول: نقدم الحق ولو كان مع رجل واحد. نقول: فعلام لا تقدمون هذا الآن، فعلام لا تقدمون هذا الآن، وتقولون بقى بالفرق بين انتخابات كذا وانتخابات كذا وانتخابات كذا. لا فرق، لأن الأصل الذي يندرج تحت كل هذه الأوامر إنه هي أصل جاهلي، وليس أصلا جاهليا من باب مثلا مشابهة في ملبس أو مطعم أو مشرب. ده أصل جاهلي في مسألة من أخطر المسائل، ألا وهي قاعدة قبول الحق ورد الباطل. فإنه قلب الأمر، بدلا من أن يقبل الحق بناء على كونه حقا كثر الناس عليه أو قلوا، جعل القبول في الكثرة سواء كانوا على الحق أو على الباطل. فانظر بارك الله فيك إلى عكس قاعدة الشرع العظيمة، أنا وهي قاعدة قبول الحق. يبقى هنا هذا في أصل وليس في أمر إيه؟ في أمر فرعي. يمكن أن نقول يعني إذا كانت المشابهة ممنوعة في ثياب تميز بها هؤلاء، أو في منطق تميز بها هؤلاء، أو أي شيء مما قد يبدو صغيرا تميز بها هؤلاء، وجب أن أخالفهم في ذلك، فكيف بهذا الأصل العظيم وهو تقرير هذا الأمر إلى الدنيا كلها، أن الأمر في أي اختيار إنما يقع على الأكثر بناء على الكثرة لا بناء على الإيه؟ على كونه حقا ويرد على كونه باطلا. فهذا أمر ليس بالسهل. فإن قال قائل: لكن هذا أمر واقع ولا حيلة لنا فيه، فندخل على مبدأ القومي ونحن نعلم أن الأكثرية إنما ستختار وعليه تكون المصلحة بهذا. كان الجواب عن هذا: متى كان واقعية الأمر دليلا على السير فيه؟ متى كان هذا؟ فإن واقعية الأمر أيضا في كثير من الأمور تفرض نفسها. واقعية الأمر في التحكم لغير الله ورسوله في المحاكم وكذا فرضت نفسها. واقعية الأمر في بدع كثيرة تمارس في المساجد فرضت نفسها. فعلام لا تتحكم إلى غير ما أنزل الله، وعلام لا تأتي هذه البدع في المساجد كما تأتي المساجد الأخرى بهذه البدع. وواقعية الأمر في الأفراح على خلاف السنة فرضت نفسها، فعلام تميزت في فرحك وعرسك. وواقعية الأمر في المآتم فرضت نفسها، فعلام تميزت بمئتمك وجعلته على السنة. واقعية الأمر أيضا فرضت نفسها في اللباس، فعلام لم تلحق بلباس غير شرعي كما عليه قومك. واقعية الأمر في التبرج، المجتمع الآن في جله على هذا التبرج، فعلام لا تخرج ابنتك متبرجة بدعوى أن واقعية الأمر فرضت نفسها على ذلك. فإن جئت إلى هذا الأمر بالذات وقلت واقعية أمر، فقد وقعت في التناقض، لأنك إن أصلت هذا فأصل لغيره. الأمر الثالث: قد يقول: لكن هذا من باب ارتكاب أخف الشرين لدفع لهما، وتلك قاعدة معروفة شرعية عند العلماء. نقول: أما القاعدة فهي قاعدة صحيحة ولا شك، أن ارتكاب أخف الشرين وارتكاب أخف الضررين دفعا لعلهما أن هذا فعلا هذه قاعدة. لكن إسقاط هذه القاعدة على الواقع، سنسألك سؤالا: ما الشر الأعلى وما الشر الأدنى؟ فإن قلت الشر الأعلى أن نتركها للعلمانيين، نقول: لما هذا شر؟ لما كان هذا شرا؟ قال: لهم سيحكمون بغير ما أنزل الله. نقول: إذن وما الشر الأدنى؟ يقول أنا أدخل في الانتخابات. نقول وهذا الأدنى تدفع به ماذا؟ هل تدفع به الأكبر وهو الحكم بغير ما أنزل الله فتحكم أنت بما أنزل الله، أو أنك تدخل فتحكم أيضا بغير ما أنزل الله فيكون شرك كشره؟ وأضيف إليك تصحيحا لمعرفة الشر الأدنى من الأكبر، ألا وهو إن الشر الأدنى أن ترتكب المعاصي والمخالفات مجردة عن لصقها بالشرع وإلحاقها بالشرع، وأما الأعلى أن ترتكب المعاصي وأن ترتكب المخالفات مع إصباغها بالصبغة الشرعية، وهذا الذي تفعله أنت الآن، فإنك دخلت ضمن الديمقراطية التي تقول أنا أحضر العلمانيين من تطبيقها، وضمن الحكم بغير ما أنزل الله، وأصبغت ذلك بالصبغة الإسلامية، فجعلت هذا من الجهاد، وجعلت هذا من سبيل التمكين، وجعلت هذا من الأمور التي ينبغي على المسلمين وعيها والقيام بها، ودللت. فلما سئلت مثلا عن ولاية المرأة صرت تجيب إجابة دبلوماسية في أن المسألة خلافية وكذا وكذا وعند المصلحة والمفسدة، ولما سئلت عن العمل بالديمقراطية أيضا فرقت بين الديمقراطية كمذهب عند أهلها وبين آليات الديمقراطية، فصرت تبرر لهذه المخالفات بالتبريرات الشرعية، فغاية ما حصلنا من دخولك الآن إلى هذه الحياة السياسية أنك ماذا صنعت؟ أنه بدلا من أنها كانت ديمقراطية عارية عن الأدلة الشرعية جئتنا أنت بديمقراطية قائمة على الأدلة الشرعية، بدلا من أن كانت المعاصي عارية عن الانتساب إلى الشريعة جئت أنت بمعاصي ألصقتها بالشريعة وعليه، فشرك هذا شر أكبر. فإن قلت وما الحيلة في ذلك إن تركنا هذا المجال، فما الحيلة في ذلك؟ أقول أولا ليس هذا تركا للمجال، وإنما تركا لمخالفة لا أريد أن أشارك قومي فيها حيث إذا ولم يتسنى لي المشاركة فيها إلا بالمخالفة، ثم احتلال كل مكان آخر في المجتمع أصلح من خلاله ليعود هذا الإصلاح وثمرته على الأصل الذي نختلف أنا وإياك فيه. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وثانية أقول إن ترك هذا المجال الجاهلية والإقبال على المنهج النبوي الذي هو وهو فقط الوحيد في حصول التمكين به، حتى يحصل التمكين لابد أن يكون هذا التمكين على منهاج النبوة كما قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال سبحانه وتعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولهذا طبق النبي ذلك عمليا، فقد ترك مكة كلها وحولها وحول الكعبة الأصنام، ترك مكة وترك الكعبة كلها لما كان ذلك يؤدي إلى ما يؤدي من لما عرضوا عليه أن يعبد إلههم يوما ونعبد إلهه يوما، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا الاختلاط في الطرق والمناهج، وأبى صلى الله عليه وسلم ذلك، بل وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. هذه الهجرة لو كان يسعهم البقاء في مكة ضمن أنظمتهم وضمن طرقهم لما أمر النبي بالهجرة على شدتها إلى الحبشة، وبالهجرة إلى المدينة على شدتها أيضا، وكان فيها ترك الأموال وترك الديار، ولكنه لما لم يسعهم الدخول في أنظمتهم ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إزاحة هذه الأصنام ولا الحفاظ على أصحابه داخل مكة، آثر أن يهاجر بأصحابه، فمكنه الله عز وجل وفتح عليه حتى دخل مكة بعد ذلك فاتحا. وعليه نقول لا فرق بين انتخابات الرئاسة وبين الانتخابات التي كانت من قبل والانتخابات التي ستأتي، لأن أصل هذه الانتخابات والتصويت القائم على رأي الأغلبية أصل هذا أصل جاهلي وإن اختلفت صوره. وعليه فأنا وأنت مأمران أن نترك هذه الجاهلية الجهلاء ونقبل على شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وإن لم تكفنا الشريعة وإن لم يثق الإنسان في أن النصرة إنما تكون في الاتباع فلا كفاه الله. قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبدا؟ فلا داعي للفلسفة العقلية ولا للاستحسانات العقلية في معرض أصل من أصول الشريعة، ألا وهو قاعدة قبول الحق ورد الباطل، كيف يرجع فيها إلى الأكثرية ولو كانوا كفارا؟ وهذا في جميع الانتخابات، جميع الانتخابات يدعى إليها الكفار والمسلمون، يدعى إليها اليهود والنصارى والمسلمون، يدعى إليها الصالح والطالح، يدعى إليها المنافق والمؤمن. فكيف يتحكم في أنا في اختياري المنافق واليهودي والنصراني والكافر والشيوعي والشيعي وغير ذلك من مناهج الانحراف؟ أنا أسألكم سؤالا يا من ترون هذا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالأغلبية في قريش وقال إما أن نتبعكم وإما أن تتبعونا بالتصويت ونصوت، فيا ترى أكان عبادة الأوثان أكثر أم عبادة الرب سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأكثرية سوف تكون مع قريش إيه وقتها. فإن قال قال: يا شيخ هذا قياس مع الفارق، يا شيخ هذا قياس مع الفارق، بارك الله فيك، هذا شرك وعبادة أوثان وهذا لا، نقول هذا إيه؟ هذا أمر جاهلي وهذا أمر جاهلي. وإن كان هذا الأمر الجاهلي يفضي الأول، يعني كان شركا يخرج من الملة، وهذا الأمر الجاهلي يوشك أن يخرج من الملة، فإن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوة فإنها منتنة. فإن النبي لم يرضى بدعوة الجاهلية وهو حي في أصحابه، فكيف نرضى بدعوة الجاهلية بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شعارنا خلاصة الجواب، إن شعارنا في هذا الواقع وما قبله وما سيأتي بعده أبي دعوة الجاهلية والسنة بين أظهرنا، أبي دعوة الجاهلية وكتاب الله وسنة رسول الله، والله مع المتقين ومع الذين أحسنوا ومع الذين أخلصوا التوجه إليه، أبي دعوة الجاهلية وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه. فلا يجوز وضع هذا الصوت ولا يجوز المشاركة قط في هذه البرلمانات من قريب أو من بعيد، ولا يقال بأن هذا أمر قد فرض نفسه ولا بد للناس من رأس يجتمعون حوله. لا بد للناس من رأس، هذا ولا شك، وهذا نعم من الأمور التي نسعى فيها، ولكن على الطريقة الشرعية. فإذا لم يكن بالطريقة الشرعية فالناس سيأخذون رأسا، خلاص يأخذوا رأسا عندهم بطريقتهم، أما نحن فلن نشارك في إحداث جاهلية وفي جعل رأس يحكم فينا بغير ما أنزل الله. وهل بغيتنا من هذا كله إلا أن نحكم بشريعة الله؟ فإن قال قائل: هذا بالتدرج سيأتي، نقول: كيف بالتدرج؟ إنما يتصور التدرج إذا بدأت من الإسلام ثم طبقت واجباته واجبا بعد واجب، إذا بدأت من الشريعة ثم طبقت واجبا بعد واجب. أما هذا فقد بدأت من التنازل، فتتنازل أمرا بعد أمر. ولهذا نصحح لك المصطلح، نقول: ليس هذا تدرجا بل هو استدراج، وفرق بين التدرج والاستدراج. التدرج أن تبدأ من لبنة الإسلام القوية، أن تبدأ من حيث لا معصية لا مخالفة ثم تبني بعد ذلك عليه. أما الاستدراج أن تبدأ بالمعصية ثم تتدنى شيئا فشيئا. الواقع الذي يحصل الآن في العمل بالديمقراطية والبرلمانية والانتخابات وجواز تولية المرأة وجواز تولية النصراني غير المسلم والعمل بهذا كله والصور الملصقات في الملصقة في الطرقات هنا وهناك وغير ذلك من المخالفات وإقرار الأحزاب وبناء الدولة الحديثة العصرية على غير ما أنزل الله عز وجل والاتفاق على تنحية شرع الله في هذه المرحلة، كل ذلك وتقول: هذا من التدرج، هذا من الاستدراج القوي. فرق بين الأمرين، بين التدرج والاستدراج. هذا جواب مختصر أردت يعني تحبيرا بالمناسبة حتى يكون بيانا لبعض إخواننا الذين يقولون بأنه يفرق بين انتخابات الرئاسة وغيرها وهذا جواب عام حتى تستفيد منه في الرئاسة، في المحليات، في أي باب من الأبواب. ولكن عليك بتقوى الله، وعليك بشرعة الله، وعليك بمنهاج النبوة، وهذا بإذن الله. إياك أن تشك أنه طريق بعيد، بل هو أقصر الطرق لبناء أمتنا وإسعادها. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكيف تؤسس منهجا قائما على الإعراض عن ذكر الله وشرع الله؟ ليس لك بعد ذلك إلا المعيشة الضنك. وأظنكم يا من ترون أن هذا الفكر إنما هو فكر انهزامي، أظنكم وقد دخلتم إلى الشعب وإلى الشورى وغير ذلك، أظنكم تحصدون الثمرة الآن، ثمرة الكذب والافتراء، ثمرة تمييع الشريعة، ثمرة التخلي عنها، ثمرة عدم التحدث أصلا بتطبيقها. ولقد أفتيتم من قبل أنه لا يجوز الدخول إلى هذه البرلمانات، ولا عرض الشريعة حتى على هذه البرلمانات لتطبق أو لا تطبق، فإن شريعة الله لا تعرض. فكيف وأنتم الآن في هذه البرلمانات لا تعرضون الشريعة ولا تحلمون بذلك؟ فلقد قرأنا عن بعض هذه الأحزاب الإسلامية قول محددهم: لا نية لأسلمة مصر. والحزب الآخر الذي يدعي السلفية يقول: نحن سنطبق قانون 71 أو دستور 71. وما ترشيح الأسماء المعروفة إلا دليلا على هذا الخذلان، حينما ترشحون أسماء لوضع دستور بين لاعب كرة وبين الفنانين وبين المغنين وبين غير هؤلاء، ونقول: ولو رشحتم علماء مصر لوضع دستور فمردود عليكم، لأننا لا نريد دستورا، نريد شريعة. لا نريد دستورا، حتى ولو وضع الدستور جميع العلماء فإننا لا نريد دستورا، نريد كتاب الله ونريد سنة رسول الله. فإن لم يكن ذلك متمكنا لنا فلنعمل بأمر ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحق الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه التنازلات في بدء الحياة السياسية دفع ثمنها الباهظ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لا يفرقون بين الدعوة وبين الحزب، قائلين بأن الدعوة منهجها، بأن الدعوة منهجها وبأن الحزب منهجه، وذلك معروف في تطبيق القاعدة التي كانوا يحاربونها من قبل، ألا وهي: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. فأنصح شباب المسلمين، وأنصح طلبة العلم، وأنصح من أغرى الشباب في أن يدخل هذه الحياة السياسية بهذه الدعاوى التي لا واقع لها، من سنطبق الشريعة، سنسعى، وهم إنما يسعون في تغيير الشريعة وتغيير أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ترون، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ولكن اللبيب بالإشارة ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. فمن أراد تطبيق الشريعة فليكن ذلك بالشريعة، فليكن ذلك بالشريعة، ولا تغتروا بأن الذي يرفع هذه الدعاوى أحزاب إسلامية سواء من هنا أو هناك، فإن الإسلام بريء من كل انتساب إليه، يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله ولو صدر هذا من الصحابة. فإن النبي لما قال: دعوها فإنها منتنة، وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إنما قال ذلك لمن؟ قال ذلك لمن سيأتي بعده؟ قال ذلك لأصحابه، قال ذلك لأصحابه. فكل مخالفة هي من أمر الجاهلية، ونحن مأمورون أن نترك أمر الجاهلية. ولهذا قال البخاري وقد بوب بابا في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر على التعيين: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. أما الواقع الآن ففيه كم جاهلية؟ جاهلية الحكم غير منزل الله، جاهلية الدستور، جاهلية البرلمانات، جاهلية تولية المرأة، جاهلية تجويز أن يكون الوالي نصرانيا أو امرأة ولو لم يحصل هذا، لكنك دخلت ضمن نظام يجوز هذا. بعد ذلك ماذا تريد؟ هل بعد ذلك تقول: أنا أستدرج هؤلاء حتى إذا وصلت إن شاء الله وتمكن طبقت شرع الله وألغيت كل هذا؟ سوف يقول لك الناس يومها: ارحل.